بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في
كتابه التلاتين
الحاليه عشر كتاب القياس الثاني في حقوق وقوله انكم الا بشر مثلنا. الثانيه عشر في كتاب القياس الصحيح والجامع لحمد الله تعالى والسلام الجامع والكافي.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه هي المسألة الحادية عشرة من مسائل الجاهلية التي اتسم بها أهل الجاهلية وخالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة هي التي تكلم فيها المصنف رحمه الله بقوله: الاستدلال بالقياس الفاسد كقولهم إن أنتم إلا بشر مثلنا. هذه هي المسألة التي ترونها أمامكم، وقد عقبه المصنف رحمه الله بمسألة أخرى قال فيها إنكار القياس الصحيح، والجامع لهذا وما قبله عدم فهم الجامع والفارق. إذن فالمسألتان متلازمتان متكاملتان، لا بد من فهم إحداهما مع الأخرى حتى تتضح الصورة بأكملها. ولابد أولا أن نفهم حقيقة القياس حتى نتصور القياس الصحيح والقياس الفاسد. فالقياس في أصله هو إلحاق شيء بشيء لجامع بينهما، هذا هو القياس بالمعنى العام الذي يتضمن مجرد التشبيه والإلحاق. فالقياس تشبيه شيء بشيء أو إلحاق شيء بشيء لجامع بينهما، هذا على جهة العموم. وأما القياس بالمعنى الأخص المعروف عند الأصوليين والفقهاء فهو إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما، فلا بد من وجود فرع، وهذا الفرع لا بد أن يكون مسكوتا عن حكمه، لا بد ألا يكون في حقه نص خاص، ولا بد أن يكون عندنا أيضا أصل وهو المقيس عليه. الفرع هو المقيس والأصل هو المقيس عليه، وهذا الأصل لا بد أن تكون لابد أن يكون حكمه ثابتا بالدليل الشرعي. إذن فعندنا الحكم، ولابد أيضا من وجود العلة التي تجمع بين الأصل والفرع أو بين المقيس والمقيس عليه. فالحكم يشتمل على علة، فإذا وجدت العلة في المقيس صلح قياسه على المقيس عليه، وصلح نقل حكم الأصل إلى الفرع. هذا هو القياس بالمعنى الأخص المعروف عند الأصوليين والفقهاء. والقياس الذي نتكلم عليه هنا في مسائل الجاهلية لا يشترط فيه أن يكون بالمعنى الأخص المعروف عند الأصوليين، وإنما نتكلم على القياس بالمعنى الأعم الذي يتعلق بمجرد التشبيه لوجود الجامع بين المشبه والمشبه به. ففي المسألة الأولى التي نتكلم فيها الآن قال المصنف رحمه الله: الاستدلال بالقياس الفاسد. فمن مسائل الجاهلية وشعائرها أن أهل الجاهلية يستدلون بالقياس الفاسد، والقياس الفاسد بالسياق الذي نتكلم فيه بالمعنى الأعم هو عدم وجود الجامع بين المشبه والمشبه به أو بين المقيس والمقيس عليه. ولهذا قال المصنف رحمه الله في جامع هاتين المسألتين: عدم فهم الجامع والفارق. فلا بد أن يكون الجامع بين المقيس والمقيس عليه صحيحا، ولا بد أن يكون الفارق المؤثر في صحة القياس صحيحا أيضا. فاستدلال الجاهليين بالقياس الفاسد قائم على القياس مع وجود الفارق المؤثر الذي يمنع من صحته، كقولهم في حق غير واحد من أنبيائهم ورسلهم: إن أنتم إلا بشر مثلنا، أو ما أنت إلا بشر مثلنا. فيستدلون في سياقهم هذا بقياس، وهو قياس نبيهم هذا الذي أرسل إليهم على كافة البشر من بني آدم. يقولون: أنت بشر ونحن بشر، أنت بشر وغيرك بشر، فما الوجه الذي تميزت به عنا؟ فالقياس هاهنا هو قياس النبي على غيره من البشر، وهذا قياس فاسد، لأن هناك فارقا مؤثرا يمنع من صحته، وهو ماذا؟ الوحي، اختصاص هذا النبي بالوحي والرسالة من قبل الله تبارك وتعالى. نعم، البشرية جامعة، وهذا هو ما سنتكلم عليه في القياس الصحيح، ولكن هناك فارق وهو الوحي، والبشرية لا تمنع منه، لأن بشرية الإنسان لا تمنع من نزول الوحي عليه، لا تمنع من مخاطبة الله تبارك وتعالى له، لا تمنع من اصطفائه على غيره من البشر من بني آدم، فهذا الفارق يؤثر في صحة القياس. ولهذا كان الله تبارك وتعالى كثيرا ما يخاطبهم، ما يخاطب أهل الجاهلية بأن عادته في من قبلهم أن أنبياءهم ما كانوا يرسلون إلا من البشر من أمثالهم، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر هنا هم أهل الكتاب، اسألوهم عن أنبيائهم ورسلهم، هل كانوا من البشر أم من غيرهم، هل كانت رسلهم بشرا أم ملائكة أم جنة أم غير ذلك، لابد أن تكون الإجابة معروفة. فكان الله سبحانه وتعالى كثيرا ما يحتج عليهم بمثل هذه الحجة، وهي أن عادته في من كانوا قبلهم أن أنبياءهم لابد أن يكونوا من البشر كذلك. فهناك فارق مؤثر في صحة القياس هنا، وهو وجود الوحي من قبل الله تبارك وتعالى. والاستدلال بالقياس الفاسد سرى إلى كثير من أهل هذه الملة مشابهة لشعيرة جاهلية في الأصول والفروع في العقائد والأعمال، فتجد كثيرا من أهل البدع يستدلون بالأقيسة الفاسدة في مجال المعتقد، كالذين نفوا صفات الله تبارك وتعالى أو أولوها أو سلكوا معها غير ذلك من الجادات المنحرفة نسأل الله السلام، فكانت عمدتهم في ذلك قياس الخالق على المخلوق. كانوا يقولون لو كان لله عز وجل مثلا يد أو وجه أو عينان أو أصابع أو ساق أو نحو ذلك فهذا يستلزم تشبيهه بالمخلوق، فكانوا يقيسون الخالق على المخلوق ويعتبرون ثبوت الصفة في حق الخالق كثبوتها في حق المخلوق. فلما كان هذا القياس الفاسد عمدتهم نفوا كثيرا من صفات الله تبارك وتعالى إما تعطيلا وإما تأويلا. ومن تتبع مناهج أهل البدع فإنه يجد القياس الفاسد كثيرا في مناهجهم. وأول من قاس قياسا فاسدا كما قال العلماء هو إبليس لعنه الله، لما قال لله تبارك وتعالى أأسجد لمن خلقت طينا، أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. فكان قياسه قائما في سياقه هذا على أن النار من وجهة نظره خير من الطين، فلا بد أن يكون المخلوق الناري خيرا من المخلوق الطيني، وهذا قياس فاسد. أولا لأن النار ليست أفضل من الطين، بل النار لمن تأمل في شأنها أشد مفاسدا من الطين، النار من طبيعتها الإحراق والإتلاف والإفساد بخلاف الطين الذي من طبيعته الهدوء والاستقرار. وعلى التسليم بأن النار خير من الطين فلا يلزم أن يكون كل مخلوق من النار أفضل من كل مخلوق من الطين، لهذا كان قياس إبليس فاسدا، وكان إبليس أول من قاس قياسا فاسدا من المخلوقات. ولهذا يقول العلماء إن من قاس قياسا فاسدا ففيه شبه من إبليس، كما أن فيه شبها من من أهل الجاهلية. فذكرت لكم أن القياس الفاسد يكون في العقائد كما مثلت لكم بقضية الصفات، ويكون أيضا في الأعمال والفروع، وهذا كثير جدا من تتبعه فإنه يشق عليه ذلك، لا سيما عند المذهب الحنفي فإن الأقيسة الفاسدة فيه كثيرة جدا، والعلماء يعتذرون لصاحبه وأهله أن النصوص لم تكن قد بلغتهم أو أن انتشارها لم يكن بذلك القدر الكافي في عهد أبي حنيفة رحمه الله. المهم أن ما استقر في مذهبه قائم على كثرة الأقيسة الفاسدة، فلابد أن تعتبر بهذا. وابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين عقد فصلا حافلا في بيان ذلك، وضرب الكثير من الأمثلة على الأقيسة الفاسدة، وبين أنه ليس هناك في الشرع ما يتعارض مع القياس الصحيح، فمن رجع إلى هذا الفصل فإنه يستفيد خيرا كثيرا إن شاء الله. هذه هي المسألة الأولى من المسألتين اللتين نتكلم عليهما الآن. المسألة الثانية وهي متممة لها كما ذكرت لكم هي إنكار القياس الصحيح. فكما كان أهل الجاهلية يعتمدون على القياس الفاسد فإنهم كانوا أيضا ينكرون القياس الصحيح، كانوا يأتون إلى القياس الصحيح الذي يكون قائما على الجامع الصحيح بين المقيس والمقيس عليه فينكرونه وينفونه. انظر مثلا في قضية النبوة التي تكلمنا فيها آنفا، كان من معارضات الجاهلية للنبوة وللأنبياء أنه لو كان الله عز وجل مرسل النبي لما كان يجوز أن يكون بشرا، وقالوا لولا أنزل عليه ملك. فكانوا يعتقدون أن النبوة لا يجوز أن تكون في البشر، وإنما لابد أن يكون النبي المرسل ملكا من قبل الله عز وجل. فرد الله عز وجل عليهم ذلك فقال: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. وقال تعالى: قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. فجانب البشرية الذي نتكلم عليه هنا جانب صحيح من جهة القياس، ولهذا قال الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. فالبشرية هنا قياس صحيح، نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، نبي محمد صلى الله عليه وسلم، نبوته صحيحة مع بشريته قياسا على غيره من الأنبياء والمرسلين الذين كانوا بشرا كذلك. فجانب البشرية هنا صحيح باعتبار من جهة القياس الصحيح، وفاسد من جهة طعن المشركين فيه أو اعتمادهم عليه في نفي النبوة. واضح هذا؟ يعني جانب البشرية هذا يكون صحيحا من جهة القياس الصحيح، من جهة قياس النبي الخاتم مثلا على غيره من الأنبياء والمرسلين، ويكون فاسدا من جهة اعتماد المشركين عليه في نفي النبوة. فالمشركون كانوا متناقضين، كانوا يأتون بالقياس الفاسد فيعتمدون عليه، وفي نفس المسألة التي يتكلمون فيها ينكرون القياس الصحيح. فنقول من شعائر أهل الجاهلية الاعتماد على القياس الفاسد، وماذا أيضا؟ وإنكار القياس الصحيح. وقد شابهم في ذلك أيضا غير واحد من المسلمين، لك أن تعتبر بأهل الظاهر الذين أنكروا القياس الصحيح الذي جاءت به الأدلة الكثيرة ونعقد عليه إجماع السلف وتداولوه فيما بينهم، فهذه أيضا شعبة من شعب الجاهلية. القياس الذي يستوفي شروطه، القياس المعتبر، مصدر من مصادر التشريع، والأدلة على ذلك كما ذكرت لكم متكافرة، ومن رجع إلى إعلام الموقعين أيضا فإنه يقف على جملة كثيرة في ذلك. قال المصنف رحمه الله: والجامع لهذا وما قبلها، الجامع لهذه المسألة وما قبلها، عدم فهم الجامع والفارق، عدم فهم الجامع بين المقيس والمقيس عليه، وعدم فهم الفارق بينهما. عدم فهم الجامع الذي يؤثر في صحة القياس، وعدم فهم الفارق الذي يؤثر كذلك في صحة القياس. فالجامع إذا كان صحيحا كان القياس صحيحا، والفارق إذا كان مؤثرا معتبرا كان القياس ماذا؟ فاسدا. نعم.
الثالثة عشر: الغلو بالعلماء والصالحين.
هذه مسألة خطيرة، وكانت من شعائر أهل الجاهلية لا سيما أهل الكتاب. وقد عرفنا في بداية هذه الرسالة أننا عندما نتكلم على أهل الجاهلية فلسنا نتكلم فقط على من؟ على الوثنيين الذين كانوا يعبدون الأصنام، وإنما نتكلم على من؟ على أهل الكتاب أيضا. فالجاهلية تشمل الوثنيين والكتابيين، وأهل الجاهلية يدخل فيهم الوثنيون والكتابيون. فالمسألة التي نتكلم عليها الآن من أخطر مسائل الجاهلية ومن أظهر سماتها وعلاماتها لا سيما في أهل الكتاب، وهي الغلو في العلماء والصالحين. والغلو في أصله مجاوزة الحد، فكان أهل الجاهلية من الكتابيين والوثنيين، لا سيما إذا تكلمنا على الكتابيين، كانوا يغلون جدا في علمائهم وصالحيهم. فأما الغلو في العلماء فتجده بكثرة في اليهود، تجده بشكل ظاهر في اليهود، وأما الغلو في العباد فتجده بشكل ظاهر في النصارى. فهذا الغلو من السمات الخطيرة لأهل الجاهلية، ولهذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالصراحة والدعوة إلى ضده، وهكذا أنزلت آيات الكتاب كما في الآية التي سمعناها من قول المصنف رحمه الله، وهي قول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وهذا المعنى كثير جدا في كتاب الله تعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الغلو في أحاديث عدة، كقوله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، وقوله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو. فالغلو من الشعائر الخطيرة المذمومة التي بعث الإسلام بنفيها والدعوة إلى ضدها من الوسطية والاعتدال. والغلو في العلماء والصالحين أو في العلماء والعباد يجمعه شيء واحد، وهو الاقتداء بأفعال هؤلاء وهؤلاء من غير بصيرة. فينظر المتعصب أو الغالي إلى فعل العالم مثلا فيعتبره حجة بإطلاق، ويقلده فيه بإطلاق، وينظر كذلك إلى فعل العابد أو الصالح فيقلده فيه ويحتج به بإطلاق. فهذا وجه يجتمع فيه الغلو في العلماء مع الغلو في العباد. وهناك جانب قد يظهر فيه نوع تفريق بين الجانبين أو بين الفريقين. فبالنسبة للعلماء يظهر فيهم جدا جانب التشريع، فمن أطاع العالم في كل أقواله وفتواه فضلا عن أن يجوز له التشريع من دون الله عز وجل فقد اتخذه بذلك ربا مع الله. وهذا هو الذي يقول فيه الله تبارك وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. وقد شرح شيخ الإسلام رحمه الله هذه الآية كما في الجزء السابع من المجموع، وقال: إن طاعة الأمراء أو العلماء على وجهين من جهة الكفر والإسلام. فأما الطاعة الكفرية فهي الطاعة التي تكون بتغيير ما هو ثابت في دين الله عز وجل من تحريم الحلال وتحليل الحرام. فمثلا من أطاع عالما في فتوى معينة يحرم فيها الحلال أو يحلل فيها الحرام واعتقد تبعا لذلك هذا التغيير أيضا، فالذي يطيع عالما في حل الربا المجمع على تحريمه هذا قيد مقصود بخلاف الربا الذي نتكلم فيه الآن فإن فيه شبهات، لكن الربا الذي أتكلم عليه في هذه المسألة هو الربا المجمع على تحريمه. من أطاع عالما في ذلك واعتقد بقلبه حل هذا الربا فقد كفر، هذه طاعة كفرية، هذا خروج عن ملة الإسلام. وأما الطاعة التي لا تصل إلى ذلك فهي الطاعة بالأهواء، أن يطيع الأمير أو أن يطيع العالم في معصية الله عز وجل مع ثبوت الاعتقاد الصحيح في قلبه، فيتعامل مثلا معاملة محرمة أو يقيم مع امرأة علاقة محرمة أو يأتي غير ذلك من الأفعال المحرمات، ويعلم أن عالما معينا يفتيه بالجواز وهو بقلبه لا يعتقد ما يقول هذا العالم، وإنما من باب تسليك أمره كما يقال، من باب ما هو معروف عند العوام من تعليق المسائل في رقاب العلماء، فيأتي هذا العالم ويستفتيه ويسير على فتوى ولا يعتقد بقلبه تحليل الحرام أو تحريم الحلال، فهذه طاعة هي من قبيل المعصية، من قبيل الذنوب لا من قبيل الكفر والشرك بالله تبارك وتعالى. فهذا تفصيل مهم جدا ذكره شيخ الإسلام رحمه الله، لا بد من فهمه في هذه المسألة حتى لا تختلط عليك الأمور كما اختلطت على أهل التكفير الذين كفروا المسلمين لمجرد طاعتهم لأمرائهم أو علمائهم في معصية الله تبارك وتعالى. فالحاصل أن الجانب الذي يتعلق بالعلماء يتميز في طاعتهم في جانب التشريع، أن تنزل أقوالهم بمنزلة أقوال الشارع الحكيم، أن تجعل أقوالهم ككلام الله تعالى أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن الغلو فيهم أيضا التعصب لهم بالباطل وطاعتهم في كل أقوالهم كما لو كانوا لا يخطئون، كما لو كانوا غير معصومين، فهذا أيضا غلو، وصاحبه أشبه ما يكون بالبهيم أعزكم الله، بل إن البهيم يكون أشرف منه على التحقيق، لأن البهيم يدقق وينظر ويتحرى. لك أن تنظر في الأسد، الأسد هل يأكل الجيف؟ لا، وإنما إذا أراد أن يأكل فريسته يتحسسها ويتشممها وينظر في حالها هل هي جيفة أم لا، بخلاف أهل التقليد عافاكم الله والتعصب فإنهم لا يدققون ولا ينظرون، وسبحان الله تجدهم أسرع الناس خروجا عن الجادة وانحرافا عنها، كما قال حذيفة رضي الله عنه: إن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون في دين الله فإن دين الله واحد. لك أن تنظروا في شأنهم، والله صاروا مضحوكة للناس، كان الواحد منهم ينكر أمرا منذ قليل ثم إذا به يعرفه ويدعو إليه، بل يعقد عليه الولاء والبراء. لكم أن تنظروا في الحياة السياسية كيف كان موقفهم منها وكيف كانوا يحرمونها أشد التحريم ويعتبرون الدخول فيها نصرة للطاغوت وأهله، بل كانوا يدندنون حول التكفير في بعض الأحيان، ثم إذا بهم الآن يصنعون ماذا؟ يقيمون أحزابا سياسية يؤسسونها بأنفسهم، بل ويفتي بعضهم بوجوب المشاركة على الإخوة فيها، بوجوب المشاركة على الإخوة الملتزمين في هذه الأحزاب، ويرتب على ذلك التأثيم، فسبحان الله العظيم، والله قد صاروا عبرة لغيرهم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فهذا هو الجانب الذي يتعلق بالعلماء، وأما الجانب الذي يتعلق بالصالحين من جهة الغلو ويظهر فيهم بصورة أكبر فهو جانب تعظيمهم والغلو فيهم وإعطائهم منزلة أكبر مما يستحقون، فيتبركون بهم ويستشفعون بهم إلى الله تعالى، وإذا ماتوا عكفوا على قبورهم وشيدوا عليها المساجد وصرفوا إليها العبادات من دون الله عز وجل واستغاثوا بها واستعاذوا بها في الشدائد والملمات بل حتى في أوقات السعة، فهذه كلها من صور الغلو في الصالحين. فالحاصل إخوة الإسلام أن الغلو كله من شعائر الجاهلية، وعث النبي صلى الله عليه وسلم بإبطاله والتحذير منه، فمن وقع في شيء منه فقد وقع في سمة من سمات الجاهلية. نعم.
الرابعة أن كل ما تقدم المسلمين على قاعدة وهي النفي والإثبات فيبتغون الخبر والظن ويعرضون عن ما كان في الكتب.
هذه مسألة تعتبر أيضا جامعة لكل ما تقدم. قال فيها المصنف رحمه الله أن كل ما تقدم مبني على قاعدة وهي النفي والإثبات، أن تنفي شيئا وتثبت شيئا، فيتبعون الهوى والظن أو فيبتغون الهوى والظن كذا في نسختي، ويعرضون عما جاءت به الرسل. وهذه مسألة عظيمة جدا، وهي التي يتكلم فيها علماء الإسلام تحت مسمى التحسين والتقبيح. فأهل الجاهلية كانوا يحسنون ويقبحون بمقتضى عقولهم، بمقتضى أهوائهم، بمقتضى أعرافهم وعاداتهم وما كان عليه الآباء والأجداد، وقد تكلمنا على هذه الجزئية الأخيرة في مسائل خاصة. فالذي يجمع لك كل ما تقدم من المسائل أن تعرف حقيقة ضلال أهل الجاهلية، أن تعرف أن ضلالهم في أصله قائم على ماذا؟ على قضية التحسين والتقبيح، على قضية النفي والإثبات. فكانوا ينطلقون في ذلك من ماذا؟ من عقولهم وأهوائهم وأعرافهم. وهذا أيضا بعث بضده النبي صلى الله عليه وسلم، بعث النبي صلى الله عليه وسلم بإبطال كل هذا وبالدعوة إلى التسليم لله عز وجل ولما جاء من عنده. وقضية التحسين والتقبيح لا يثبتها أهل الإسلام إلا فيما يتعلق بالفطرة، فيما يتعلق بإدراك صفات الحسن والقبح في الأشياء، وأما أن يترتب على هذا الإدراك ثواب أو عقاب فهذا غير معلوم في الإسلام، لا يثبته إلا أهل البدع، وقد تكلمنا على هذا في مقامات خاصة بحمد الله. فالذي يثبت تحسينا وتقبيحا بمعنى ترتب الثواب والعقاب وإن لم يرد بذلك شرع فهو مبتدع ضال، وأما الذي يثبت تحسينا وتقبيحا بمعنى إدراك صفات الحسن والقبح في الأشياء فهذا أمر ثابت جاءت به النصوص. فالحاصل أن أهل الجاهلية كانوا يعتمدون في تحسينهم وتقبيحهم وفي نفيهم وإثباتهم للأشياء على مجرد الأهواء، على مجرد العقول، فمن فعل شيئا من ذلك فقد شابههم. وهذا يعتبر أصلا كما ذكرت لكم لكافة الضلالات التي وقعوا فيها، ولهذا من وقع في شيء من هذا الأصل فإن الضلالات تكثر عنده، نسأل الله السلامة والعافية. ومن تأمل في هذه الضلالات المتكاثرة فإنه يجدها راجعة إلى هذا الأصل، نسأل الله عز وجل أن يسلمنا من كل أصول الضلال وفروعه، إنه ولي ذلك ونرجاه.